بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل. قال المؤلف رحمه الله: فصل في دية الشجة والجائفة. الشجة، يقول المؤلف، الشجة اسم لجرح الرأس والوجه، أي فقط. الشجة مأخوذة من الشج وهو القطع، قال: شججت المفازة، أي قطعتها. فجراح الرأس والوجه تسمى شجة، أما ما عداها فيقال لها جرح وليس شجة. قال: وهي عشر، جراح الرأس والوجه عشر. أولها الحارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا، أي ولا تدميه، ليس هناك دم، ولهذا تسمى القاشرة، مجرد خدش في الجلد، هذه الحارصة. ثم البازلة، وهي الدامية التي يخرج منها دم يسير. ثم الباضعة، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، تفضع، تقطع اللحم بعد الجلد. ثم المتلاحمة، وهي التي تنزل في اللحم كثيرا وتسمى الغائصة. ثم السمحاق، التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم، تسمى السمحاق، يعني لم تضرب العظم، إنما القشرة الرقيقة التي فوق العظم. قال: فهذه الخمس لا مقدر فيها. لا مقدر فيها، أي في الشرع ليس فيها شيء مقدر، إذن ففيها حكومة، فيها حكومة. قال: وعنه في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة، لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت ورواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق، والأول ظاهر المذهب، لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت، فكان الواجب فيها الحكومة كجروح البدن. قال: مكحول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقضي فيما دونها، قاله في الكافي. هنا سيشرح لنا ما هي الحكومة. قال وقال في الشرح: والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. نأتي بالشخص المجني عليه فنقول: كم قيمة هذا الرجل لو كان عبدا وهو صحيح؟ قالوا مثلا: قيمته 60. قال: ثم يقوم وهي به، أي والجناية به، قد برأت، لأننا لا نقوم ولا نحكم إلا بعد برء الجناية، لكن برأ الجرح، لكن كم قيمته الآن بعدما برأ؟ لا شك أنه مصاب. فقالوا: فيه 50. قالوا: قيمته 50. قال: فما نقص منه فله مثله من الدية. 60 و50، تقول كم نقص من الأصل؟ 10، وهي السدس. فله سدس ديته. فما نقص منه فله مثله من الدية. نقص السدس نأخذه من الدية. ولا نعلم خلافا أن هذا تفسير الحكومة، ولا يقوم إلا بعد برء الجرح، فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم. انتهى ملخصا. إن لم ينقص في تلك الحال، أي بعد ما برأ وأردنا أن نقومه، فقالوا: ما نقص شيئا، نفس قيمته لو كان سليما، فنقومه حال جريان الدم. قوموه لنا عندما كان مجروحا، كم لو كان عبد هذا كم سينقص؟ طيب، لئلا تذهب الجناية هدرا. لكن السؤال: ماذا لو لم تنقصه الجناية أيضا حال جريان الدم، أو زادته حسنا، ربما الجناية زادته حسنا كما لو قطع منه سلعة أو ثؤلولا. فقالوا قوموا هذا الرجل كأنه عبد قد قطع السؤلول الذي في يده أو السلعة، قالوا هذا قيمته زادت. عن إذن نقول فإن لم تنقصه الجناية حال جريان الدم أو زادته حسنا فلا شيء في هذه الجناية لأنه لم ينقص بها. لكن هناك الإثم وهناك سلطة التعزير لولي الأمر، يعزر من يعتدي على الناس بهذا. قال والذي فيها مقدر ذكرها بقوله في بقية الجراحات العشرة، قال وهي خمسة: أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو يسيرا. الموضحة، الوضح هو البياض، فهي أبدت وأظهرت بياض العظم أو وضحت عظامه، أظهرت بياض عظامه. وتبرزه ولو يسيرا، قالوا ولو بقدر رأس إبرة، كشفت من العظم ولو بقدر رأس إبرة. فهذه موضحة فيها خمس من الإبل. وفيها نصف عشر الدية خمسة أبعرة، أي دية الحر المسلم التي هي مئة من الإبل، هذه فيها خمس، لأن في كتاب عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل، رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل، رواه الخمسة. هذه الموضحة تكون في الوجه وتكون في الرأس، وصلت إلى كشفت شيئا من العظم. وسواء كانت في الرأس أو الوجه، العموم الأحاديثي وروي عن أبي بكر وعمر، فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان، سواء عمت الرأس أو لم تعم الرأس، يعني جرح بسكين أو بموسى من شيء من الرأس حتى نزل إلى الوجه فكشف العظم في الرأس وفي الوجه، فهذه موضحتان، إذن عليه عشر من الإبل. قال لأنه أوضحه في عضوين فلكل حكم نفسه. ويقولون لو أوضحه موضحتين بينهما حاجز، فعشرة أبعرة، ثم إن ذهب الحاجز بالسراية أو بفعل جان فهي واحدة، وإن اندملتا ثم أزال الحاجز بينهما فثلاث. قال الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، تهشمه وتكسره، وفيها عشرة أبعرة، عشرة أبعرة، روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصرنا الصحابة. الهاشم تهشم العظم بعد أن توضحه، لكن ربما هشمت العظم دون أن توضحه. المؤلف يقول وإن ضربه بمثقل فهشمه من غير إيضاح، يعني تكسر العظم من غير شق الجلد وكشف العظم. فوجهان، أحدهما فيه حكومة، وهذا هو المذهب كما في الإقناع والمنتهى، فيه حكومة، والثاني فيه خمس من الإبل، لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر، ولو أوضحه ولم يهشمه وجب خمس، فدل على أن الخمسة الأخرى للهشم، فيجب ذلك فيه إذا انفرد ذكره في الكافي، لكن المذهب أن هذا فيه حكومة. وعندنا في الحكومة قاعدة أنه لا يبلغ بها في محل المقدر في هذا المحل، وعندنا شيء مقدر في الشرع في هذا المحل، وعملنا حكومة لجناية على هذا المحل فلا نبلغ بها المقدر. فمثلا إذا كان في حكومة في أصبع فلا تصل إلى دية الأصبع، تكون أقل، أو في أنملة فما دونها، أو إذا كان في شجة دون الموضحة فلا تصل بالحكومة إلى 5 إبل التي في الموضحة، لا يبلغ بحكومة في محل المقدر في هذا المحل. قال الثالث المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم، توضح وتهشم تكسر وتنقل، أي تزيل عن موضعه أو يحتاج إلى إزالته ليلتئم. وفيها 15 بعيرا حكاه ابن منذر إجماع أهل العلم، وفي كتاب عمرو بن حزم، وفي المنقلة 15 من الإبل. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك، رواه أحمد أبو داود. الرابع المأمومة، قال ابن عبد البر أهل العراق يقولون لها الآمة التي تصل إلى جلدة الدماغ، إلى أم الدماغ، إلى جلدة الدماغ، لم تدخل الدماغ، وفيها ثلث الدية. المأمومة فيها ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا. وفي المأمومة ثلث الدية، رواه النسائي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله، رواه أحمد. الخامس الدامغة التي تخرق الجلدة، أي جلدة الدماغ، وفيها الثلث أيضا لأنها أولى من المأمومة لزيادتها عليها، وصاحبها لا يسلم غالبا، وصل إلى الدماغ. ولم يرد الشرع بإيجاب شيء في زيادتها، أي فيما زاد على المأمومة. المأمومة وصلت إلى أم الدماغ، إلى الجلدة، لكن هذه خرقت الدماغ، خرقت الجلد. قال ويجب في كسر الضلع، يقال الضلع والضلع، يجب في كسر الضلع إذا جبر مستقيما بعيرا. إذا كسر ضلع من الضلوع فجبر مستقيما، أي كما كان لم تتغير صفته، فيه ماذا؟ فيه بعير. وكذا الترقوة، كذا الترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، هذا العظام الرقيق، هذا عظم الترقوة، ثغرة النحر والعاتق كتف، هذا فيه كم؟ إذا كسر وجبر مستقيما فيه بعير. فإن لم يجبر مستقيما ففيه حكومة، ففيه حكومة. قال وفي الترقوتين بعيران، لما روى أسلم مولى عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل، رواه سعيد بسنده. وفي كسر كل عظم من زند، فتح الزاي، والزند هو هذا الذي يكون في الرسغ، مفصل الكف وفيه عظمان من الجانبين، هذا الزند. وكسر عضد، في كسر كل عظم من زند وعضد ما بين المرفق والكتف وفخذ وساق وذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، بعيران. في كسر الزند بعيران لأنه عظمان، نص عليه لما وكسر العضد عظماء بعيران أيضا، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن عاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما 4 من الإبل، ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قال في الكافي لأن في الزند عظمين ففي كل عظم بعير، انتهى. وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لأنها مثله، وإن جبر شيء من ذلك غير مستقيم فحكومة. قال وفي اليد الشلاء، يعني إذا قطع يدا شلاء، والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها. هذه رواية في المذهب، وأما المذهب ففيه حكومة في اليد الشلاء، في قطع اليد الشلاء والسن السوداء والعين القائمة فيه حكومة كما ذكر في الإنصاف والإقناع. هنا ذكر المؤلف أدلة على ثلث الدية لحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها رواه النسائي وقضى عمر رضي الله عنه بمثل ذلك ثم قال وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر أهداب العينين هذا بشرط أنه إذا يحلقه أو يزيله ثم لا يعود إذا عاد فلا دية حلق لحية رجل فلم تعود فعليه دية كاملة شعر الرأس كذلك شعر الحاجبين شعر أهداب العينين لعموم ما روي عن علي وزيد بن ثابت في الشعر الدية ولأن فيها جمالا وكمالا قال وفي الشارب حكومة نص عليه يعني حلق شاربه ولم يرجع الشرط لم يرجع ففيه حكومة ولاحظوا في فرق بين هذا وبين قضية يأثم قضية يعذر نحن نتكلم الآن في الواجب بالجناية يعني إذا عاد فلا دية ولكن يأثم قال فصل وفي الجائفة ثلث الدية الجائفة سنشرحها الآن لما في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية رواه النسائي وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه والجائفة ثلث العقل رواه أحمد أبو داود قال وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق ومثانة ابن عوض يقول أي ما لا يظهر للرائي كل شيء في داخل الجسد لهذا يقولون ولا يشترط أن تخرق المعى في الصدر في الظهر يعني دخلت الآلة إلى موضع لا يرى هذه هي الجائفة ولهذا قالوا حلق ومثانة كذلك ما بين خصيتين وداخل دبر كل هذا يعتبر جائفة فيه ماذا؟ فيه ثلث الدية ما يصل الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق قال وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان نص عليه لما روى سعيد المسيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثي الدية أخرجه سعيد في سننه ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو كالإجماع نعتبر كأنه خرقه من جانب وخرقه من جانب وفي عمرو بن شعيب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة ولأنه أنفذه من موضعين أشبه ما لو أنفذه بضربتين وإن خرق شدقه والشدق جانب الفم إن خرق شدقه فليس بجائفة لأن حكم الفم حكم الظاهر إحنا قلنا أن أكل الجائفة ما لا يرى قال في الكافي وفيه حكومة كجراحات سائر البدن التي لا مقدر فيها قال ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها أي كانت دون تسع وكانت آلة الرجل كبيرة أو كانت نحيفة فخرق ما بين مخرج بول ومني خرق ما بين مخرج بول ومخرج المني أو محل الجماع أو ما بين السبيلين ما بين مخرج البول ومخرج الغائط فعليه الدية إن لم يستمسك البول عليه دية كاملة لهذا الخرق وهذه الدية تكون في ماله إن كان عمدا محضا وهو يعلم أنه وهو يعلم أن وطأه يفضيها إذا علم أن أنها لا تحتمل وأن وطأه يفضيها وتعمد فهذه دية في ماله. وأما إذا كان لا يعلم فالدية على عاقلته. عليه الدية إن لم يستمسك البول لإبطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول، كما لو جنى على شخص فصار لا يستمسك الغائطة، وإلا بأن استمسك البول فجائفة، أي عليه ثلث الدية. الإفضاء فيها ثلث الدية، لأن عمر رضي الله عنه قضى في الإفضاء ثلث الدية ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قال: وإن كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها لمثله، كانت بنت تسع ولم تكن نحيفة، أو كانت نحيفة وكان الزوج صغيرا أو نحيفا، إن كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها لمثله، أو أجنبية كبيرة مطاوعة، يعني في الزنا والعياذ بالله، ولا شبهة، وطئ أجنبية كبيرة وأجنبية عن الواطئ ومطاوعة، ولا شبهة إلى شبهة لواطئ في وطئها، فوقع ذلك، وقع الإفضاء، فهل لها شيء؟ زوجة كبيرة يوطأ مثلها لمثله، أو أجنبية كبيرة مطاوعة، فوقع ذلك، أي خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومني، فهدر لحصوله بفعل مأذون فيه، هو لم يتعد، هذه كبيرة ولكن حصل هذا، كأرش بكارتها ومهر مثلها، أي كالمرأة الأجنبية المطاوعة هذه ليس لها أرش في البكارة ولا مهر المثل، أنها فاجرة، ومع الشبهة لها المهر والدية، إن كان قد وطئها بشبهة فأفضاها فلها المهر والدية، لأنها إنما أذنت في الفعل مع الشبهة لاعتقادها أنه هو المستحق، فإذا كان غيره وجب عليه الضمان، وكذا يجب ذلك مع الإكراه لأنه ظالم معتدي. لو أكره رجل امرأة على الزنا فأفضاها فعليه دية الإفضاء الجائفة، وعليه أرش البكارة، وعليه مهر، وعليه العفو، عليه أرش البكارة، وعليه دية الإفضاء. قال: باب العاقلة، وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. ذكور عصبة الجاني، عصبته بالنسب أو بالولاء، الولاء تقدم معنا يعني هذا رقيق أعتق. قال: قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه في أشهر روايتين لحديث أبي هريرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني الأحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمه، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، العقل على العصبة. في رواية: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، يعني من هم أيا كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها. في الميراث نمشي على القواعد المعلومة. رواه خمسة إلى الترمذي: ولا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات، وأن غيرهم من إخوة الأم وسائر ذوي الأرحام، والزوج ليس من العاقلة، الزوج ليس من العاقلة. قال في شرح العمدة: وذلك لأن القتل بذلك يكثر، فإجاب الدية على القاتل يجحف به، القتل خطأ وشبه عمد يكثر، في لو وجبنا الدية على القاتل كيف يأتي بها، يجحف به، ولأن العصبة يشدون أزر قريبهم وينصرونه، فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل، وما حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه، أي اسم جنايتك لا يتخطاك إليه. وبالعكس كقول تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإذا ثبت العقل في عصبة النسب فكذا عصبة الولاء لعموم الخبر. وسيأتي إنه لا عقل على صغير ومجنون، كذلك لا عقل، هذه ربما لا تأتي، ستأتي لا عقل على فقير، لا عقل على فقير ولو معتمل. قال ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا. لا تحمل العاقلة عمدا، إنما العمد إما فيه القصاص وإما فيه الدية في مال من؟ في مال الجاني. ولا تحمل عبدا جناية على العبد، لأن العبد يضمن ضمان المال أشبه سائر الأموال. ولا إقرارا، أي إذا أقر على نفسه بجناية. ولا صلحا، أي صلحا على إنكار ما في بينه، فيعتبر اعترافا وإقرارا. لماذا؟ قالوا لأن الصلح يثبت بفعله واختياره، فلا تحمله العاقلة كالاعتراف، لأنه متهم في مواطأة المقر لهم بالقتل ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمهم إياها. إذا اعترف، إذا صالح على إنكار ليس عنده بينة، فهو متهم أنه يريد أن يأخذ الدية من عاقلته ويقتسمها مع المقر لهم. قال ولا صلحا، لقول ابن عباس لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، حكاه أحمد عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وروي عنه مرفوعا. قال عمر العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة، رواه الدارقطني. وقال الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا يشاء، رواه مالك في الموطأ. وعلى هذا وأمثاله تحمل العمومات المذكورة. قال ولا العمومات التي فيها عند العقل على العصبة تحمل على هذا إلا في كذا وكذا. ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم، لا تحمل ما قل عن ثلث الدية كثلاثة أصابع، ثلاثة أصابع فيها ثلاثون بعيرا لا تحملها الدية، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية ألا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة، والمأمومة فيها ثلث الدية. قال لأن الأصل وجوب الضمان على الجاني، خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته، فيبقى ما عداه على الأصل أنه في مال الجاني. إلا غرة جنين حرة مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة فتحمل الغرة تبعا لدية الأم. هذا رجل اعتدى على امرأة حامل فمات الجنين مع أمه الحرة أو مات بعدها بنفس الجناية، فهنا العاقلة عاقلة الجاني ستتحمل الأم وجنينها، فتحملت الغرة هنا، يعني الغرة قدرها خمس من الإبل، فهنا نص عليه الاتحاد للجنايات. وإلا الأصل فالعاقلة لا تحمل ما أقل من ثلث، ما دون ثلث الدية. قال ولا قيمة متلف، لا تحمل العاقلة قيمة متلف مهما كان، لأن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة العبد والدابة. وقال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها، إنه إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما، خاصة إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه، ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي، وليس ذلك عليه. انتهى. الصبي الآن لو أتلف متلفا فإن ضمانه في ماله إن كان له مال، إذا لم يكن له مال بقي دينا عليه، ليس على أبيه أن يدفعه، ليس على أبيه أن يدفعه. قال وتحمل الخطأ وشبه العمد لما تقدم، تحمله مؤجلا في ثلاث سنين. العاقلة لا تدفع الدية مباشرة، الدية الكاملة تؤجل ثلاث سنوات. لما روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في 3 سنين، روي نحو عن ابن عباس ولا مخالف لهم في عصرهم من الصحابة، ولأنها تحمل ما يجب مواساة، فاقتضت الحكمة تخفيفه عليها. وابتداء حول القتل من الزهوق، نبدأ الحول من خروج الروح، فثلث الدية يدفعونها في نهاية الحول، في نهاية الحول. والجرح من البر إذا برئ، لأنه وقت استقرار الوجوب، وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر، فيرجع إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل على كل إنسان ما يسهل عليه. يعني الحاكم يعرف العصبات ويقدر، لأن ذلك مواساة للجاني وتخفيف عنه، فلا يشق على غيره ولا يزال الضرر بالضرر. قال: ويبدأ بالأقرب، فالأقرب كالإرث. الحاكم يبدأ يأخذ من؟ يأخذ من الأقرب، فالأقرب لأنه حكم معلق بالعصبات، فقدم فيه الأقرب كالولاية، فيقسم على الآباء والأبناء في المختار، ثم الإخوة، ثم بني الإخوة، ثم الأعمام، ثم بنيهم، ثم أعمام الأب، ثم بنيهم، وهكذا حتى ينقرضوا. وإن اتسعت أموال الأقربين لحمل العقل لم يتجاوزهم إلا انتقل إلى من يليهم، ولكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب، تؤخذ من بعيد لغيبة قريب. المقصود أن الحاكم يجتهد في تحميل العاقلة، فيحمل كل منهم ما يسهل عليه. قال: ولا يعتبر أن يكونوا وارثين، لا يشترط أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا، لما سبق كلهم عصبة، الأصل أن العصبة كلهم يرثون لولا الحجب. ولا عقل على فقير، قالوا ولو كان معتملا، ولو كان يعمل يعني ليسد حاجته، لأنه ليس من أهل المواساة، ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا على الجاني، فلا تثقل على من لا جناية منه. وصبي، لا تجب على صبي ومجنون وامرأة ولو معتقة، لأنهم ليسوا من أهل النصرة والمعاضدة. لكن الصبي أو المجنون، لو بلغ الصبي عند الحول، لو نحن سنأخذ في نهاية الحول، لو بلغ عند الحول لزمه أن يدفع كما لو كان بالغا. ولو كان عاقلا فجن بعد الحول أخذنا منه قسط الحول، الذي قسط الحول الذي كان فيه أهلا للوجوب. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلان، يعني لا يدفعان العقل. يعني لو قرأ إنسان جاهل يقول لك أجمعوا أن المرأة لا تعقل. أجمعوا على أن المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلان، أي لا يدفعان العقل والدية، وأن الفقير لا يلزمه شيء انتهى. وخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما في بيت المال لا تحمله عاقلتهما. لو أن الحاكم أخطأ في حكمه ولزمت الدية، فإنها تكون على بيت المال وليس على عاقلته، لأنه يكثر فيجحف بالعاقلة. وخطأهما في غير حكم سيكون على العاقلة، خطأهما في غير حكم كرميهما صيدا فيصيب آدميا على عاقلتهما كخطأ غيرهما. وعنه على عاقلتهما بكل حال حتى خطأهما في الحكم، لحديث عمر المتقدم في التي أجهضت جنينها. والمذهب الأول قال: ومن لا عاقلة له أو عجزت، أي عجزت عن تمام الدية، لا عاقلة له أو عجزت عن الدية كلها أو عن جزء منها، فلا دية عليه، وتكون في بيت المال، تكون كلها في بيت المال أو تتمتها، إذا قدروا على النصف فالتتمة من بيت المال، كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف، هذا مات في الزحام لا يعرف الجاني، فإن ديته تكون في بيت المال، لأنه صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وعجزها. فإن تعذر الأخذ منه أي من بيت المال سقطت. هذا المذهب، إن لم توجد العاقلة أو عجزت على بيت المال، فإن تعذر الأخذ منه لم يكن هناك بيت مال أو لم يدفع بيت المال سقطت الدية، لأنها تجب ابتداء على العاقلة دون القاتل، فلا يطالب بها غير العاقلة. هناك قولان في هذه المسألة، هل الدية تجب على العاقلة ابتداء أم تجب على القاتل وتتحمله العاقلة؟ فالمذهب أنها تجب على العاقلة ابتداء، ولهذا إذا عجزت فلا ينتقل الأمر إلى الجاني. أما من يقول أنها تجب على الجاني ثم تنتقل العاقلة، فإنه يقول إذا لم توجد عاقلة ولا بيت المال رجعنا إلى من؟ إلى الجاني. قال: وعنه تجب في مال القاتل لعموم قوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله. قال في المقنع: وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال، لأنها تجب على القاتل ثم تحملها العاقلة. انتهى. هو رأى أنها تجب على القاتل أولا. وهذه مسألة بحسب ما يحكم فيها القاضي، القاضي إن أخذ بالقول أنها تجب على الجاني ترجع على الجاني. باب كفارة القتل. قال: لا كفارة، كفارة القتل هي مأخوذة من الكفر، والكفر هو الستر لأنها تستر الذنب وتغطيه. قال: لا كفارة في العمد، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ، الآية الكفارة في الخطأ، فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره، ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة. وعنه تجب فيه، لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة اسمه في العمد أولى. المذهب أنها لا تجب في العمد. وعن واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار، بالقتل، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، كل عضو من العبد عضوا من هذا الجاني من النار. رواه أحمد أبو داود. قال: إلا عمد الصبي والمجنون ففيه الكفارة، لأنه أجري مجرى الخطأ. عمد الصبي له حكم الخطأ ففيه كفارة، الصبي لو قتل فعليه كفارته، الصبي لو قتل فعليه كفارة، ويكفر ولي الصبي عنه من ماله فيعتق منه رقبة. قالوا: لعدم إمكان الصوم من الصبي، ولعدم ولأنه لا تدخله النيابة لا يصوم عنه، فلو قتل الصبي وكان له مال أخذ الولي من ماله فأعتق رقبة. قال: وتجب فيما دونه، فيما دون العمد أي في الخطأ للآية وفي شبه العمد لأنه في معناه، في مال القاتل، تجب في مال القاتل، الكفارة تجب في مال القاتل ولو كان صغيرا أو مجنونا، لنفس محرمة ولو جنينا، إذا قتل نفسا محرمة ولو جنينا، حتى لو قتل نفسه خطأ هل يكون عليه الكفارة وتأخذ من تركته؟ عبارة الإقناع كذلك، حتى لو قتل نفسه فيكون عليه الكفارة تؤخذ من تركته، كما لو أمسك حية ظانا أنها لا تقتل غالبا فقتلته لعموم الآية. قال أبو حنيفة: لا كفارة فيه، واختار ذلك ابن قدامة رحمه الله. عبارة الإقناع: ولو نفسه، لنفس محرمة ولو جنينا، إذا قتل جنينا عرفنا فيه الغرة لكن فيه كفارته، كأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات، لأنه نفس محرمة، وسواء قتل بمباشرة أو سبب أو شارك في القتل. قلنا: لو اشترك جماعة في القتل على كل إنسان كفارة، لأن الكفارة لا تتبعض، لأن الكفارة موجب قتل آدمي، فوجب إكمالها على كل من الشركاء فيه كالقصاص، وهو قول أكثرهم. قال في الكافي: وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، أي والفدية على عاقلته، الدية، أي والدية على عاقلته، لكن الكفارة عليه. ويكفر الرقيق بالصوم، كفارة القتل هي إما عتق رقبة أو صوم شهرين، فالرقيق يذهب إلى الصوم وجوبا لأنه لا مال له يعتق منه. والكافر بالعتق، يكفر الكافر بالعتق لأنه لا يصح منه الصوم، لأن الصوم لا يصح منه، وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين، لقول تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله الآية. ولا إطعام هنا لأن الله تعالى لم يذكره، هذا المذهب. قال: وعنه إن لم يستطع لزمه إطعام 60 مسكينا قدمها في الكافي، وقال: لأنها كفارة فيها العتق وصيام شهرين فوجب فيها إطعام 60 مسكينا إذا عجز عنهما ككفارة الظهار والجماع في رمضان، أي قاسها على ذلك. قال: ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته، الصبي إذا لم يكن عنده مال بقيت في ذمته، فلا تسقط بالعجز ككفارة قتل صيد الحرم، قتل صيد الحرم وهو عاجز تبقى في ذمته. قال: وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول كتعدد الدية لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره، يعني في قتل الخطأ في حوادث السير مثلا إذا تسبب أهمل وتسبب في حادث فمات من معه مثلا، فإضافة إلى الديات التي على العاقلة فعليه كفارة لكل نفس، عافانا الله المسلمين. قال: ولا كفارة على من قتل، على من قتل من يباح قتله كزان محصن، كزان محصن قتله هذا لا دية عليه فيه كما تقدم، ولا كفارة أيضا، ومرتد وحربي وباغ قتل باغيا وقصاصا ودفع عن نفسه، دفع الصائل عن نفسه فلا شيء عليه لأنه مأذون فيه شرعا، والمنع منه في بعض الصور للافتئات على الإمام، ممنوع مثلا أن يقتل الزاني المحصن أو المرتد بنفسه للافتئات على الإمام، لكن هو مأذون له شرعا في الجملة، وبالتالي لا دية عليه ولا كفارة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.